بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقل المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب استتابة المرتد: وكذا من قذف نبيا أو أمه لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة الموجب للكفر، ويقتل حتى لو كان كافرا فأسلم، لأن قتله حد قذفه فلا يسقط بالتوبة كقذف غيرهما ومن داخله. وكذا من قذف نبيا أو أمه لما في ذلك من التعرض للقدح في النبوة، لأن علاقة القدح بالنبوة، القذف النبي هذا ظاهر، قذف النبي والعياذ بالله بزنا أو لواط، فإن هذا قذف في النبوة، لأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصطفي من يتصف بهذه الصفة، والله سبحانه وتعالى أخبر أنه يصطفي خير الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فإذا زعم أن هذا النبي إذا قذفه بالزنا زعم الزاني، هذا تكفير للنبوة، لأنه يستحيل أن يجتمع هذا الوصف مع النبوة، إذن هذا تكذيب للنبوة، قدح في النبوة وتكذيب كفر. وقذف الأم أيضا ظاهر، أن الله تبارك وتعالى لا يصطفي ولد زنا يبعثه نبيا، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جئت من نكاح ولم يصب من سفاح الجاهلية شيء. الله سبحانه وتعالى يصطفي، ولا يمكن يصطفي ولد زنا، هذا لا شك أنه موجب للكفر وفيه تكذيب للنبوة. ويقتل حتى لو كان كافرا فأسلم، حتى لو كان كافرا فأسلم، هذا كان يشير إلى خلاف المسألة، لأن قتله حد قذفه فلا يسقط بالتوبة. هذا المشهور عند أهل العلم، أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل بكل حال حتى ولو تاب، لأن هذا حق شخصي للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أنه عفى عنه، فيقتل حتى ولو تاب. وعبد الله بن أبي سرح لما كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام في قبل أن يسلم، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه كما جاء عند أبي داود، فجاء به عثمان رضي الله عنه مسلما وقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، مر معنا هذا الحديث درس السابق. وجه الاستدلال أنه جاء مسلما تائبا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يقتل حتى بعد أن جاء مسلما، لأنه كان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه استحيا أن يأمر بقتله ويرد شفاعة عثمان رضي الله عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستحي من عثمان. ولما دخل وقد حصر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذيه، لما دخل عثمان غطى فخذيه سوى ثيابه، فقالت لو عاش في ذلك، لأنه دخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يصنع شيئا، فلما دخل عثمان سوى ثيابه، فسألته عائشة رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، فلما دخل عثمان جلست وسويت ثيابك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ اتفق عليه. فاستحي عليه الصلاة والسلام من عثمان أن يأمر بقتله وقد أتى به مسلما، ولكنه كان يحب أن يقتل، وقال لهم لما لم يقتل أحد انتظر، فلما لم يقتل بايعه، ثم قال لهم: أليس منكم رجل رشيد؟ يقوم هذا الذي رآني كففت يدي عنه فيقتله. هذا المعروف عند العلم، أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقتل بكل حال حتى لو كان مسلما ثم تاب، أو كان كافرا ثم أسلم. لكن على كل حال، قد يقال هذا فيه تنفير عن الإسلام، إذا يعني الكفار في الغالب يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ساحر شاعر مجنون، مع أن بعض العلماء يقول شاعر هذه لا تعتبر سبا يقتل به، لأن الوصف بالشعر في الأصل أنه مدح، يمدح الإنسان بأنه شاعر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تقول هذه الكلمة كفر، لا لأنه تنقص محض، لا لأنه تكذيب للنبوة، إذن هذا يرجع إلى حق الله وليس سبا لشخص النبي عليه الصلاة والسلام، بخلاف مثلا كذاب أو مجنون أو ما شابه ذلك من الصفات السيئة، هذه سب شخصي، لكن الشاعر صفة الشعر أو الشاعر هذه ليست سبا في الأصل، إذن تمدح بها يعرف قال الشاعر فلان من فلان، تعتبر مدح، ولا سيما في عند العرب في الجاهلية كانوا يتمدحون بالشعر والفصاحة والبلاغة، فليست سبا في ذاتها لكنها كفر، لأن يعني تكذيب لقول الله تبارك وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهي كفر ولكن ليست سبا في ذاتها، بخلاف مجنون كذاب وما شابه ذلك. فالمقصود أن المعروف أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام كفر وقتل بكل حال، لكن كما سمعنا لو قال هذا فيه تنفير للناس عن الإسلام، أن الغالب من الكفرة يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول، كذلك ما أتى الذين قبلهم من رسول إلا قالوا إيش ساحر كذاب. فهذا طبع الكفار أنهم يتبعون الرسل عليه الصلاة والسلام بالسحر والكذب، وهذا سب. إذا قلنا للمشركين أو إذا علم المشركون أن كل من أسلم وهو يسب النبي عليه الصلاة والسلام يتهم بالكذب أو الخيانة أو ما شابه ذلك أو الجنون أو نحو ذلك أنه يقتل، هذا سيكون فيه تنفير وصد للناس عن الدخول في دين الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قد عفى عن كل من سبه من المشركين، لأنهم كانوا كما أخبر الله عنهم جمهور المشركين يقول عنه ساحر كذاب كاهن مجنون، هذه سب، مجنون سب وكذاب هذه سبه، ومع ذلك عفى عنهم ولم ينقل أنه أمر بقتل إلا عددا معينا، عبد الله بن الصرف، عبد الله بن خطل، ومعهم اثنان وبعض النسوة قينات كنا يغنينا بسب النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بقتل عدد معين قليل بالغوا في السب وأنشأوا الأشعار في سب النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الجمهور الأعظم فقد عفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. على كل حال السب الذي جرى على المشركون من ساحر وكذاب وما شابه ذلك ظاهر أنه يعفى عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن هذا كله، لكن الشيء الذي الشخص الذي يمعن في السب ويجعله ديدنا له وربما ينشأ الأشعار في السب، هذا هو الذي نقول يقتل على كل حال ولو أسلم ويبقى شذوذا وأفرادا. أما الغالب كذاب وشاعر وكذا، هذه المشركون يقولونها على سبيل العموم كما أخبر الله عنه، فالقول بأن كل من قال إن النبي كذاب أنه يقتل، هذا فيه سد للباب لباب الإسلام، أن الناس يوفرون عن الدخول في دين الله. فنقول يقتصر على من كان مثل الذين أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دماءهم، الذين كانوا يمعنون في السب ويجعلون ديدنا لهم وينشئون الأشعار ويلقنونها القينات ويغنون لهذه الأشعار التي فيها السب، هذا ديدن، هذا ديدن ويكثر منه ويمعن فيه، هذا هو الذي يقال أنه يقطع كل حال. أما السب العام من كذاب وشاعر ومجنون والله أنه يعفى عنه لأن يحصل التنفير عن دين الله. قال ومن قذف فعائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. يعني من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، يعني في نفس الحادثة قذفها بنفس الحادثة أن في تلك الغزوة المعينة ومع الصفوان المعطل في تلك الحادثة المعينة من قال إنها زنت إذا كفر. أما من قذف إحدى أمهات المؤمنين قذفا آخر غير القذف المعين فإنه لا سلح حد الكفر، والفرق ظاهر لأن هذه قبيلة معينة برأها الله تعالى منها، إن الذين جاءوا بالإفك الكذب الله سبحانه وتعالى كذبهم، فمن قذفها به كفر لأجل إيش؟ لأجل التكذيب، لأنه كذب لله. لكن لو قذفها بشيء آخر أو غيرها من مات المؤمنين فلا شك أنه إثم عظيم وجرم كبير، وقد لعن الله تعالى قذف المؤمنات فكيف بأمهات المؤمنين، لكنه لا يصل حد الكفر، وذا قيده بهذا الشيء المعين فقذفها بما برأه الله منه. نفس الحد أيضا لا يصل حدكم لا معك، لكن يكون إثم عظيم. إن الذين يرمون المؤمنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة وعد الله لهم عذابا عظيما الآيات. الذنب عظيم لكن يصل حد الكفر. إذا سب الكافر النبي عليه الصلاة والسلام انتقض عهده وحل دمه، إذا سبوا انتقض العهد ويحل دمه، لأنه إنما عهد على عدم الأذى، إنه ما يؤذي أحد من المسلمين بأي نوع من الأذى، وهذا من أعظم ما يكون من الأذى والكفر. فإذا سب النبي عليه الصلاة والسلام انتقض عهده. لما يوعى هذا يقتل، إذا عهد استثنى من العهد ويقتل إذا كان يمعن في السم. ما صحيح إنه الطيبات والطيبين، والله تعالى لا اختار النبي إلا طيبة، لكن لا يصل حد الكفر، لا يصل حد الكفر. قال كتاب الأطعمة الأصل فيها الحل، لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقوله كلوا مما في الأرض حلالا حلالا طيبا. ما الفرق بين حلالا وطيبا؟ حلالا طيبا هل هي مترادفة في نفس المعنى أم في فرق بين الحلال والطيب؟ نقول في فرق، الحلال يقابله الحرام حلالا طيبا. الحلال من جهة الكسب، يعني الخبز طيب لكنه قد يكون حراما، فهو طيب في أصله لكن قد يكون حراما، فلا يحل إلا باجتماع الوصفين، أن يكون حلالا من جهة كسبه طيبا في ذاته، الحلال من جهة الكسب والطيب في الذات. فالخبز المسروق هذا إيش؟ هو طيب في أصله لكنه حرام في كسبه. ومثل الميتة إنسان عنده شاة ماتت، هذه خبيثة ليست طيبة، وهي ليست حرام من جهة الكسب، ليست حرام من جهة الكسب، شاته ماتت عنده فهي ليست محرمة من جهة الكسب لكنها خبيثة، تحريمها من جهة الخبز. إذا لا يحل إلا ما جمع هذين الوصفين، أن يكون طيبا في ذاته وأن يكون حلالا من جهة كسبه، لأن الشيء قد يحرم من جهة الذات كالميتة والدم والخنزير والخمر، وقد يحرم من جهة الكسب كالخبز واللحم المسروق أو الذي حصل من ربا ونحو ذلك. وقوله كلوا مما يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وقوله قل أحل لكم الطيبات، يعني هذه النصوص فيها عموم، وأن الأصل فيما في الأرض أنه حلال ولا يكون حراما إلا بدليل. فمن ادعى أن شيئا محرما أن شيئا حرام فعليه الدليل، وقال هذا حرام يقال له ما الدليل، إذا لم يقم دليلا فإنه لا يسلم له التحريم، لأن الأكثر هو الحلال والمحرم أشياء معينة، منها ما محرم بالعين قد نص عليه بعينه، ومنها ما هو محرم بوصفه، لكن على كل حال الحرام أقل من الحلال، والأصل الحلال، والحلال أكثر والحرام أقل. ما قال يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه لما تقدم، يعني معناها أن النجس لا يحل، النجس لا يحل، لا بد أن يكون طاهرا، ومع ذلك يشترط أيضا أن يكون لا مضرة فيه لما تقدم، ويحرم مضر كسم. السم يقولون مثلث السين تنطق بالضم والفتح والكسر، قال سم وسم وسم كلها صحيحة. السم هذا نجس ولا طاهر؟ طاهر، السم ليس بنجس طاهر، ولكنه ضار، يحرم من جهة الضرر، يحرم من جهة الضرر. وإذا كان يصلح أن يكون دواء، يعني سموم معينة نسب معينة توضع في الدواء لقتل جراثيم وشبه ذلك فلا بأس به، لأنه يكون في هذه الحالة نافعا وليس بضار، لأنه قليل ومع دواء آخر فيكون نافعا. ويحرم ضر كسم لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والصم مما يقتل غالبا. حتى المسك، حتى المسك ونحوه مما لا يؤكل عادة كقشر بيض وقرن حيوان مذكى إذا دق وساله الشالنجي عن المسك يجعل في الدواء ويشرب قال لا بأس به. لعموم المضرات كل شيء فيه ضرر فإنه يحرم، لقوله عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وليس بشرط أن يصل إلى القتل، لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه استدل بهذه الآية حينما كان في غزوة ذات السلاسل وكان فيه مرض شديد وأجنب فلم يغتسل، مع أن الإنسان لو اغتسل في مرض شديد هل يموت قطعا أم يحتمل الأمر؟ يحتمل، يحتمل، ليس بشرط أن يموت، قد يموت قد يمرض ولا يموت، فالموت ليس متحققا. ومع ذلك استدل بهذه الآية أنه تيمم، توضأ وتيمم صلى بهم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وسكت، يعني وقرر على هذا الاستدلال. إذا النهي عن القتل وما دونه من الضرر، الضرر غير المعتاد، أما الضرر المعتاد المحتمل هذا لا بأس به ولا يلتفت إليه، أنه ما من شيء، يعني كثير من الأطعمة والأشرمة قد يكون شيء من الضرر، قد يكون شيء من الضرر ولكن لا يصل لحد التحريم، مثل القهوة والشاي وما يسمى البيبسي وما شابه ذلك من بعض المشروبات والمأكولات قد يكون فيها شيء من الضرر، مثلا كثير من الفواكه والخضار يوضع فيها ما يسمى بالكيماوي من أجل أن تكبر سريعا وكذا، والأطباء يقولون هذه ضارة، الخضار التي فيها كيماوي والفواكه والدجاج هذا يوضع فيه هرمونات وأشياء من القبيل وهذه فيه ضرر يحذرون منها، لكن لا يفتح الباب، وليس كل ضرر يصل الشيء بسببه للتحريم، أن لو فتحنا هذا لحرمنا أشياء كثيرة، لكن نقول الضرر انقسم إلى قسمين، ضرر معتاد ومحتمل وضرر زائد عن العادة والاحتمال هذا هو الذي يحرم، مثل الدخان، الدخان فيه ضرر غير محتمل، الضرر زائد عن الضرر المعتاد بإجماع الأطباء سبب رضا كثيرة وضرره بين ظاهر فهو حرام. لكن قد يقول قائل إذا قلت الدخان حرام قال يا القهوة حرام، أنت تشرب القهوة، إذا القهوة ضارة فيها يسمى بإيش اللي في القهوة، كافيين الكافيين، يقول أنت تشرب القهوة، يقول إذا قلت له يا أخي اتق الله لا تشرب الدخان، قال لماذا؟ قلت لأنه لما فيه من الضرر، قال وأنت تشرب القهوة، القهوة في ضرر، هو ما يشرب القهوة، أنا أحتج عليك. فنقول الضرر قسم قسمين، ضرر معتاد وأثره ضعيف جدا ولا يظهر إلا في النادر بعد سنين طويلة، هذا ليس من واحد، وأمراض السرطان يقول سببها كذا وسببها كذا وسببها كذا، هذا ضرر معتاد، ولو فتحنا الباب حرمنا أشياء كثيرة، لكن نقول الدخان ضرره شديد واضح، والأطباء مجمعون على أن الضار أن يسبب الأمراض ويسبب الوفيات ويموت في العالم أعداد كثيرة من الدخان، فيفرق بين هذا وهذا. إذا الضرر نقول ليس على إطلاقه، بل الضرر غير محتمل. ثم قال وأحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير، لقول تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لو قال ما هو الدليل على تحريم على نجاسة الدم؟ الآية فيها دليل على التحريم، حرمت عليكم، هذا نص التحريم، حرمت عليكم الميتة والدم، والدم مقيد بالمسفوح، وما في الآيات الأخرى لا أجد فيما أوحي إلي محرما، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، قيد الدم بالمسفوح. إذن الآية ما فيها مسفوح هذه آية إيش؟ نقول آية مطلقة، واللي فيها المسفوح نقول آية مقيدة، وإذا تعارض المطلق المقيد يقيد المطلق بالمقيد، إذن المقيد مقدم على المطلق، مثل العام والخاص، إذا تعارض نص عام الخاص يقدم الخاص، إذا تعارض المطلق والمقيد يقدم المقيد، يقيد به المطلق. إذا نقول أحرم عموم الدم، الإنسان ذبح ذبيحة وأخذ اللحم وينقط دما وضعه في القدر وصار القدر أحمر من الدم، يحرم ولا لا؟ ما يحرم، هذا دم طاهر، هذا دم طاهر، لأنه ليس الدم المسفوح، المسفوح الذي يخرج عند الذبح أو في حال حياة الحيوان، لأنه كان في الجاهلية ما يصنع، إذا جاء أحدهم شرط البعير بموسى ثم تلقى الدم، يعني شرط شرط يسير، تلقى الدم ويشفوه ويأكله، هذا يسمى دم مسفوح، يعني ليس بشرط أن الدم المسفوح والذي يخرج عند الذبح، يعني ضابطه الذي يخرج حال حياة الحيوان، سواء ذبحه في المذبح أو صاد صيدا ونزف بعدما رمي أو شرطه أو انجرح الحيوان وخرج منه دم حال الحياة، كل هذا دم مسفوح. ومعنى مسفوح يعني إيش؟ يسيل، يخرج سائلا، يخرج سائلا. أما الدم غير المسفوح ما يسيل، يبقى في اللحم في العروق، وإذا وضع اللحم في القدر ظهرت حمرة الدم في على الماء، هذا ليس مسفوحا، دم ثابت في مكانه، لكن المسفوح هو الذي يجري ويسيل، يجري حال الذبح وحال حياة الحيوان. لو قال قائل ما هو الدليل على نجاسة الدم؟ يعني هذه مسألة خلافية بين العلم، ونسمى بالنسبة لدم الإنسان، فإن بعض العلماء يذهب إلى طهارة الدم، دم الإنسان خرج الإنسان من الدم في ملابسه أنه طاهر، فما هو الدليل على نجاسة الدم؟ نقول الدليل هو آية الأنعام التي ذكرناها قبل قليل، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاهر يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه اختلف العلماء في عود الضمير، فإنه رجس، رجس أي نجس، فإنه هل يعود على أقرب مذكور أم يعود على المتحدث عنه، هذا فيه خلاف. وذهب الكبير رحمه الله إلى ابن القيم لأنه يعود إلى المتحدث عنه لأنه أولى بعود الضمير من أقرب المذكور، وهذا مرجح. المرجح الثاني توحد الضمائر. تأمل الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. المتحدث عنه الآن إيش؟ والمحرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يعني الكلام الآن على المحرم، السياق والمتحدث عنه المحرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، إلا أن يكون ضمير يعود ليش؟ إلى المحرم. إلا أن يكون المحرم، إلا أن يكون المحرم دما مسفوحا أو لحم خنزير ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إنه رجس عندنا الضمير إلا أن يكون الأول، هذا قطعا بلا خلاف يعود إلى المتحدث عنه المحرم. وعندنا الضمير الثاني هو المحتمل، إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه هل هو لحم خنزير لأنه آخر مذكور أو دم مسفوح لحم خنزير، فإنه هل الضمير يعود لحم خنزير أو يعود للمتحدث عنه؟ إن أعدناه للمتحدث عنه فإن الضمائر تتوحد وتكون مرجع الضمير واحدا، وهذا أولى عند أهل اللغة من العود إلى أقرب مذكور. قال ابن تيمية رحمه الله: عود الضمير إلى أقرب مذكور إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه وكالمتحدث عنه. إذا كان إذا وجد متحدث عنه والضمير يعود إليه ووجد ضمير فإنه يعود إلى المتحدث عنه، فالمتحدث عنه أولى بعود الضمير من إيش؟ من أقرب مذكور. هذا مرجح. المرجح الثاني ما هو؟ توحد أو توحيد الضمائر، يعني إذا عدناه على لحم خنزير تفرقت الضمائر، صار الأول يعود إلى المتحدث عنه، إلا أن يكون أن يعود المتحدث عنه فإنه يعود إلى أقرب مذكور إذا تفرقت الضمائر. وإذا عدناه على المتحدث عن توحدت الضمائر. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون أي إيش المحرم ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه إيش المحرم. إذا عدناه على المحرم فانسجم الكلام وصار وحدة واحدة ولم تتفرق الضمائر. إذا هذه الآية هي الدليل على نجاسة الدم، أن يعني إذا عدناه المتحدث عنه فإنه يشمل الثلاثة، فيكون الميتة والدم ولحم الخنزير تكون كلها نجسة، وإذا عدنا الضمير على آخر مذكور صار النجس هو لحم الخنزير فقط، وليس الآية دليل على نجاسة الدم. إذا هذا أقوى دليل على نجاسة الدم المسفوح. ثم نقول: لا فرق بينه وبين، لا فرق بين دم الحيوان ودم الإنسان، كله يصدق عليه أنه دم مسفوح، فلا فرق بين حيوان وآخر سواء ما كل اللحم أو غير ما كل، سواء كان حيوانا أو إنسانا، كل الدم المسفوح نجس حرام أيا كان الحيوان، لا فرق بين حيوان وآخر. هذا يقرب دليل، ليس هناك أدلة يعني صحيحة صريحة على نجاسة الدم. نعم وردت أدلة تقول عن نجاسة الدم الحي، لكن دم الحي قد ينازع فيه وقال هذا دم فاسد وخارج منها السبيل وهو أشبه بفضلات، أشبه بالبول الغائط، بل هو يمكن أخذ من البول، فهذا دم الحي يختلف عن الدم الطبيعي، هذا دم فاسد وفضله. والدم دم الإنسان أو عموم الدم ليس كذلك، فالحكم على نجاسة الدم الحي قد لا ينسحب على بقية الدم. يعني الأقرب أو الراجح هو نجاسة الدم، والدليل آية الأنعام. ويرجح عود الضمير على أو دخول الضم في الضمير يرجح أمران. الأول إيش؟ ها؟ نعود على المتحدث عنه، عود الضمير المتحدث عنه أولى من عود على إلى آخر مذكور. المرجح الثاني توحيد الضمائر، تعود إلى شيء واحد، وتوحيد الضمائر أولى من تفريقها. ويحرم النجس كالميتة والدم. ثم يقول أيضا ما يؤكد هذا القول أنه قول الجمهور وحكي إجماعا، حكاه أكثر من واحد أنه إجماع أهل العلم، وهنا فيه خلاف، ليس إجماعا لكنه خلاف شاذ، ولا فيه خلاف لكن يضعف الخلاف جدا. بعض العلماء يحكي الإجماع، فأمر يحكى فيه الإجماع يدل عليه على أن الخلاف قليل جدا حتى ترك وحكي الإجماع على جلسة الدم، فهذا يقوي قول جماهير أهل العلم ولم يخالف فيه إلا قلة، هذا ما يقوي هذا القول. حال حياة الحيوان كله مدام يسيل دم حار يسيل فهو مسفوح، والعلة واضحة في جلسة الدم، لأن الدم يحمل إيش؟ الجراثيم والمكروبات، وفيه كثير جراثيم كثيرة، وذلك حرمه الله تبارك وتعالى لأنه ضار، نجس خبيث ضار يحمل كثير من الجراثيم، وذلك حرم الله تعالى الميتة المنخلقة وما شابهها لأن الدم لا يخرج فيبقى فيها فتكون ضارة، يعني الدم خبيث فلا بد أن يخرج. فإذا ماتت البهيمة بالخنق أو بالصعق أو بالماء الحار أو بأي طريقة ولم يخرج الدم، بقي هذا الدم النجس الضار وصار ضارا للآكل، لذلك حرمت المنخنقة والمتردية والنطيحة لأن الدم لا يخرج، مع أنه لم يذكر الرسول، لكن لو قدر أنه ذكر عليه اسم الله فلا تحل لما هو من هذا الدم النجس. إذا كان إيش؟ وأنا ما أدر، يعني القصاب مثلا إذا ذبح الذبيحة ما صار دم وصار يسلخ الذبيحة وأصاب دم هذا طاهر، لو صار ما بعد شيء هذا ليس مسفوح. نفسه. لكن يقال يعفى عن اليسير، يعفى عن اليسير، الدم نجس ويعفى عن اليسير، هذا قول جمهور العلم. وقال قال ما هو الدليل عن يعفى عن اليسير؟ ذكر من يعني ذكر الدليل، وأنه ما ثبت في صحيح البخاري أن أسماء أو عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيب إحدانا من دم الحيض فتقول بريقها فتقصعه وتصلي فيه، قالوا الريق لا يكفي في تطهير الدم، لابد أن يزال بالريق قليل ولا يزيل الدم تماما، هذا يدل أن يعفى عنه، لكن تضع الريق لتذهب الحمرة المكروهة، وإلا فإن الريق لا يطهر الدم، لأن الريق قليل ولا يزيل إزالة تامة، فلا يكفي الريق في تطهير الدم، فدل هذا على أنه يعفى عنه. ويرجع إلى العرف، ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير، لقول تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والمراد به الخنزير كله، المراد به الخنزير كله وليس مجرد اللحم، يعني لو قال شحم الخنزير حرام ولا حلال نقول لا شك أنه حرام ولا خلاف في ذلك، لكن لو قال قائل إن الله تعالى ذكر اللحم والشحم غير اللحم، الشحم غير اللحم، فكيف الجواب عن هذا الإراد؟ نقول ذكر اللحم والمراد به جميع البهيمة، لأن اللحم هو المقصود الأعظم، مثل تحرير رقبة، هل يراد بالرقبة فقط ولا يراد بالإنسان كله؟ يراد بالإنسان كله بلا شك، لكن ذكرت الرقبة لأنها لا تنفصل عن البدن، لو انفصلت مات، هذا من أهم أعضاء البدن، فإذا قد يطلق البعض ويراد به الكل، لكن لا يطلق إلا على شيء مهم ولا يمكن أن ينفصل، يكون هو المقصود الأعظم. فلما كان اللحم هو المقصود الأعظم من البهيمة حر ذكر والمراد البهيمة كلها. وهذا يفيدنا في إيش؟ لأن هذه مسألة إجماع، هذه مسألة إجماع، لكن يفيدنا هذا التقرير في إيش؟ في لحم الإبل ونقض الوضوء به، هذه مسألة خلافية. شحم الإبل هل ينقض الوضوء؟ الكبد هل تنقض الوضوء؟ لأن الكبد والشحم والطحال والأمعاء والكرش وما شابه ذلك ليست لحما، فهل تنقض الوضوء أم لا؟ نقول الصحيح أنه ينقض الوضوء. وقوله عليه الصلاة والسلام توضأ من لحوم الإبل، نقول مثل هذه الآية ولحم الخنزير، أطلق النبي عليه الصلاة والسلام اللحم وأراد الحيوان كله، لأن اللحم المقصود الأعظم. وأما الخنزير فلا خلاف أنه يحرم بجميع أجزائه. إبان الإبل محل خلاف، ورد حديث عند ابن ماجه حسنه بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من إبان الإبل، لكن الحديث محتمل، يعني سنده ليس بذاك فيه يعني احتمام، فلذلك العلماء قالوا أنه يستحب أن الحديث فيه شيء يعني في سنده شيء من الضعف ليس صحيحا تماما، فلذلك يورد شبهة. وهذه قاعدة عند العلماء، إذا كان الحديث فيه ضعف وهو أمر جعلوه لاستحباب، وإذا كان نهيا جعلوه للكراهية على سبيل الاحتياط. إذا كان الحديث ليس شديد الضعف، فيه ضعف محتمل، فيقولون يستحب ولا يجيبونه لأن الحديث فيه شيء من الضعف، لكن الضعف ليس شديدا حتى يسقط الحديث على سبيل الاحتياط. فنقول يستحب لمن شرب أبوال الإبل أن يتوضأ، وإن صلى فصلاته صحيحة. اللبن غير اللحم، اللبن غير اللحم، لبن جنس آخر اختلف تماما عن اللحم. إحنا ليس درسنا الوضوء اللحم، لكن حكم المرق فيه خلاف أيضا، المرق فيه خلاف، منهم من يقول ينقض لأن مرق لحم الخنزير حرام الحلال حرام، يعني فيه أجزاء من اللحم، فيه طعم اللحم وفيه أجزاء من، فمن شرب مرقة الخنزير دخل جوفه إيش شيء من الخنزير ولا لا؟ واضح، لكنه ذاب وتحلل في الماء وشربه، فلا فرق بين يأكل لحم الخنزير أو يشرب ماء اللحم، دخل بطنه شيئا شيء من أجزاء الخنزير. وكذلك مرق لحم الإبل وإن لم يأكله يمكن يطحن طحنا ويكون دقيقا مفروم ومتفرق ويشربه مع المرق ولا يشعر به، ما يشعر أنه أكل شيئا. فإذا كان المرق فيه طعم اللحم واضحا فإنه ينقض الوضوء. هذا مسألة خلافية، من يقول أنه لا ينقض لأنه لا يصدق عليه أنه أكل اللحم إلا إذا كان في قطع ابتلعها مع الشرب، وإذا لم يكن هناك قطع فلا ينقض، لكن الأقرب النقض. مثل لحم مثل مرق الخنزير لا شك أنه يحرم، لماذا؟ لأنه دخل جوفه شيء من الخنزير، وكذلك إذا شرب مرقة لحم الإبل دخل جوفه شيء من لحم الإبل. قال والبول، وقول صلى الله عليه وسلم في الخمر اكفؤوها فإنها رجس. هذا أيضا يعني في خلاف في نجاس الخمر، أظن مر معنا سابقا، والأقرب الأعلم أن نجاس الخمر نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، هذا الأقرب، لأنها قرنت مع الأنصاب والأزلام، وهذه الميسر والأنصاب والأزلام، وهذه ليست بنجسة نجاسة حسية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، رجس من عمل الشيطان. ومعلوم أن الميسر يلعب بأشياء إما ورق أو حجارة أو ما شابه ذلك، وليست بنجسة النجاسة الحسية. كذلك الأنصاب حجارة يذبحون عليها والأجلام حجارة يستقسمون بها، كل هذا ليست بنجسة، نجاسة حسية. والدليل على أن النجاسة تطلق أحيانا يراد بها هذا وهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشرك نجاسة نجاسة إيش معنوية، بدليل أن الله تعالى أباح نكاح نساء أهل الكتاب، ولا شك أن الزوج سيجامع زوجته اليهودية والنصرانية وسيلابس ريقها وعرقها وما شابه ذلك، ولا جنسان يلابس النجاسة، ولم يؤمر بغسل ما يصيبه من عرق أو ريق وما شابه ذلك، وهذا معروف لا يحصل بين الزوجين، فلم يؤمر بشيء من ذلك، دل على أن النجاسة معنوية وليست حسية. والبول والريث ولو طاهرين، هذه شرط خلاف، والبول والريث ولو طاهرين لاستقبالهما فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما أبيح لقصة العرنيين. يعني أشياء المستقبرة هذه محرمة ولو كانت طاهرة، مثل النخاط، مثل النخامة، والبول ما يأكل لحمه وروثه وما شابه ذلك من أشياء المستقبرة، ولو كانت طاهرة فإنها حرام، يحرم الإنسان أن يأكل هذه المستقبرات ولو كانت طاهرة، إلا إذا كانت للعلاج، إذا كانت للتداوي فلا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعرنيين أن يشربوا أبوال الإبل، هذا دليل على طاهرة، لأن الله تعالى لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، ولو كانت نجسة ما أبيحت. ولذلك لا يجوز التداوي بألبان الحمر، يعني مشهور عند العامة أن لبن الحمار لبن الأتان يتداوى به من إيش؟ من الشهاقة، الشهاقة المعروفة اللي الإنسان يشهق كل ما بين فترة أخرى يشهق، فيقول أنها يستشفى بها من الشهاقة، لكن يقول هذا حرام، لبن الحمر نجسة ولا يحل التداوي بها. قول عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، والنجس حرام كما تقدم فلا يحل التداوي به، لكن هذه ليست بحرام، فلا يجوز أكلها وشربها بدون حاجة، ويجوز مع الحاجة، يعني وسط حال، وسط بين الطاهر الطيب وبين النجس الخبيث، فالطاهر الطيب يحل مطلقا والنجس الخبيث لا يحل بحال، وهذه في حالة وسط بين الحالتين، لا تحل إلا عند الحاجة أو ضرورة. قال أحمد: ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية، هذا استثناء الحمر الوحشية، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. قال أحمد رحمه الله: 25 من الصحابة رضي الله عنهم كرهوها. وقال ابن عبد البر رحمه الله: لا خلاف اليوم في تحريمها. كان في خلاف قديم، كان ابن عباس رضي الله عنهما يرى حل لحوم الحمر الأهلية، ولكن خالف جمهور الصحابة رضي الله عنهم لصحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول انقرض ولم يبقى قائل به لصحة الحديث وكثرتها، لأن ورد أكثر من حديث صحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وقال إنها رجس من عمل الشيطان، وأمر بإكفاء القدور وهي تفور. ابن عباس رضي الله عنه لعله خفي عليه أو رأى، يعني الخفاء بعيد، لأن علي رضي الله عنه ذكر له الحديث، قال له: إنك رجل تائه، أنكر عليه تحليل المتعة ولحوم الحمر الأهلية، أن يبيح المتعة ولحوم الحمر الأهلية، وإن كان المتعة يراها عند الضرورة، يعني ما يبيحها مطلقا رضي الله عنه إنما عند الضرورة، لكن علي رضي الله عنه اشتد عليه في الإنكار وذكر له الحديث وجمع بين المسألتين. النهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية والمخيمة. فالحديث بلغه، لكنه يرى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر لأنها كانت ظهر القوم، يعني كانت الظهر الذي يركب، فخشي، أو قال كانت حمولة الناس فخشي أن تفنى حمولتهم، لأنه ما يخشي يركبونه في العودة إلى المدينة بعد غزوة خيبر. هذا استناد ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن الصواب التحريم. والدليل على أن هذا التعليل ليس بصحيح قوله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان. هذا تعليل في نفس الحديث، هذا متفق عليه، فإنها رجس من عمل الشيطان، رجس أو نجسة من عمل الشيطان، أي أكلها من تزيين الشيطان، وإلا فيها خلق من خلق الله، لكن الأكل المعصية هذه من عمل الشيطان، أن الشيطان هو الذي يزين المعصية للعاصي، فتكون من عمل الشيطان من باب الوسوسة التزيين. إذن الحديث هذا في ذكر العلة وأنها نجسة، رجس من عمل الشيطان. وقال عبد البر: كما سمعنا لا خلاف اليوم في تحريمها، هذا خلاف القرض ولم يبقى قائل به. قال في الشرح: وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر، ورخص فيها عطاء وطاووس، ولكن الصواب أنها محرمة، أن إذا حرمت اللحوم فالألبان تبع لها، الألبان تبع للحوم، فما يحل لحمه يحل لبنه، وما يحرم لحمه فلبنه تبع للحم. كيف يكون اللحم نجسا واللبن يكون طاهرا؟ أن اللبن متخلق من البدن، اللبن متخلق من البدن. وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن يتكون من اللحم والدم، أو من الدم، من الدم والفرث، فهو خارج من هذا الحيوان فيكون تبعا له، ما دام أنه نجس فلبنه تبع له. السلام. وأما الفيل فقال أحمد: ليس هو من طعام المسلمين. الفيل حلال الحرام؟ يقول في خلاف، الفيل في خلاف، بعض العلماء يحرمه ويقول لأنه ذو ناب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع، والفيل أطول حيوانات نابا، له أنياب طويلة تصل إلى متر، فهو ذو ناب عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ما له ناب. والتعليل الثاني يقولون إنه خبيث، قال أحمد إنه ليس من طعام المسلمين، يعني إنه خبيث ولا تقبل النفوس السوية، بخلاف غيره من الحيوانات البرية كالزرافة وحمار الوحش والغزلان وما شابه ذلك، هذه طيبة مستطابة، لكن الفيل تنفر منه النفوس السوية. هذا حجة من أباحه ومن حرمه. ومن أباحه قال إن الذي يحرم ذناب الذي يحرم مقيد بإيش؟ بالسباع. سيكون الحديث أبي ثعلبة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذناب من السباع، من السباع، السباع هي الضارية التي تفترس، تفترس بنيابها، والفيل معلوم أنه ليس من السباع، إذا لا ينطبق عليه الوصف، لا ينطبق عليه الوصف، وإن كان ذا ناب لكنه ليس بسبع. فالفيل ليس من الحيوانات العادية المفترسة، وما يأكل الحشائش ولا يفترس ولا يأكل اللحوم أصلا، أكله يأكل الحشائش ولا يأكل اللحوم. إذا الناب لا ينطبق، أو الوصف الناب لا ينطبق تماما على الفيل، إنما مقيد بالسباع. وأما الاستخباث فهذا يختلف من ناس إلى آخرين، وليس له ضابط محدد. إذا جاء قوم في الهند وقالوا: نحن نأكل الفيل ولحمه جميل وطيب ولذيذ، ما أحسن ما يكون، ولا فيه ضرر صحي من ناحية الطب وكذا، ولحم جيد ونظيف يباع بأغلى أثمان، وش نقول لهم؟ ما عندنا حجة. يقولون نقول هذا مستكره ومستخبث وكذا، يقولون أنتم تستخبثون ونحن ما نستخبث، احنا نرى لحم طيب وجيد ومن ناحية الطب ليس فيه جراثيم وليس فيه ضرر صحي، فهو لحم طيب وليس فيه شيء من الأضرار الصحية، ولا سيما مع تقدم الطب وفحوص اللحم، ولا وليس فيه أضرار صحية، فما المانع منه؟ إذا أشكل علينا الأمر فماذا نصنع؟ وش نرجح؟ الأصل الإباحة، هذا الأصل الإباحة، ومن شك فيه تركه احتياطا، هذا هو يعني. ولكن أشياء كثيرة مختلف فيها، سيأتينا في كلام مؤلف أشياء كثيرة فيها خلاف لعدم وضوح الدليل فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على أشياء بعينها وذكر ضوابط وصفات، يختلف العلماء في تطبيق هذه الصفات على أنواع من الحيوانات فيختلفون. القنفذ هل هو حلال وحرام، النوس، السنجاب، الفقمة، وضبع في نص حلال نص على النبي عليه الصلاة والسلام بعينه سيأتي، لكن في أشياء اختلف العلماء هل هي محرم طبق عليها وصف تحريم أم لا. فنقول نرجع إلى الأصل، أصل الحل ما لم ينطبق عليه الدليل تماما فالأصل الحل، ومن شك فيه تركه ورعا واحتياطا. سوف نشر بقية الكلام في الدروس القادمة. نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والصالح، وأن يوفقنا ويحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.